السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم وأن يهيئ لكم من أمركم رشدا. نسأل الله أن يشكر لكم الهمة والسعي في طلب العلم. الدورة في كتاب المعلمة الاعتقاد وهي إن شاء الله تكون دورة مباركة. نسأل الله جل وعلا أن يجعل فيها الأسس والأساس والركن الركيب لأمور الاعتقاد، لأن العلم هو أشرف ما يتقرب به العبد إلى الله جل وعلا، وبوابة العلم إتقان العقيدة. والتأسيس على مثل هذه الكتب هو تأسيس وتأصيل يرسم طريقا جيدا ظاهرا في عقائد السلف لطالب العلم. إن شاء الله أنا سأتابع دورة وأتابع أيضا الأسئلة، إذا كان في استفسارات أو استشكالات سأجيب عنها، وأيضا الاختبار بعده يعقبه إن شاء الله بعد الاختبار الإجازة. وأنا يعني أشكر لي موقع نصرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا المعهد إن شاء الله يكون المبارك الذي يهتم بالعلم وأهل العلم. نسأل الله جل وعلا أن يكمل جهوده بالقبول وأن يجعله مباركا، وتتوالى فيه الدورات والتأسيسات والتأصيلات العلمية. وبعد إن شاء الله الاختبار يكون فيه إجازة بإذن الله. موفقين دائما مسددين. نسأل الله جل وعلا أن يبارك في جهودكم وأن يسل لكم طريق العلم، فمن يسل الله طريق العلم فهو على سبيل النداء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا منطوق المفهوم، أن من أغلق عليه باب العلم فليس ممن أريد به الخير. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بخير محين أبدا، أن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا ما علمنا، أجعلنا من يتعلم يتعبد ويمشي ذلك بين الناس. أخوكم محمد حسن عبد الغفور.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوة الكرام، نحن اليوم إن شاء الله نريد أن نقرأ شوطا كبيرا في كتاب لمعة الأذكار حتى ننتهي الأسبوع القادم من الكتاب، وأسأل ربي جل وعلا أن يختم لنا هذه الأعمال بالصالحات وأن ينفع بها ويتقبل منا ويلهمنا وإياكم الإخلاص. انتهينا من الكلام على عذاب القبر، وبينا بأن عذاب القبر واقع لا محالة ولا مرد له، وقد ثبت بالكتاب وثبت بالسنة، وبينا أن العلماء اختلفوا هل عذاب القبر على الروح أم على الجسد أم على البدن والروح معا. فبينا الراجح أنه الأصل أن العذاب والنعيم على الروح، هذا الأصل، وتارة يكون على البدن وحده، وتارة يكون على الروح، وتارة على الروح والبدن. قبل أن أبدأ في النقطة التالية أقول: شوش علينا بعض أهل البدع والضلالة وقالوا لا عذاب في القبر ولا نعيم في القبر، وعندنا في ذلك أدلة كثيرة، منها قول الله تعالى: ربنا أمتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا. فلو قلتم هناك عذاب في القبر خالفتم ظاهر الآية. وأيضا قالوا عندنا من النظر ما يعني يرد هذا العذاب وهذا النعيم الذي تزعمونه، كما طبعا الكل يعلم أن كثير من المسلسلات كانوا يتجرؤون على مسائل عذاب القبر ونعيم القبر، بل يتغنون بالانتقاد على الإخوة الذين يحذرون من عذاب القبر أو يبشرون بنعيم القبر. فكثير من الذين أنكروا عذاب القبر ونعيم القبر يتعلقون بحجج واهية، لكن لابد من متقن يبين ما ضعف أو كيفية ضعف هذه الأدلة. الدليل الأول الذي ذكرته أنا من الكتاب. الدليل الثاني قالوا: وجدنا المطلوب والذي احتوشته الكلاب والسباع ليس مقبورا، فكيف سيصل إليه العذاب والنعيم، بل كيف سيسأل في قبره. قالوا: وجلسنا بجانب القبر ويعني مكثنا مدة طويلة نسمع عذابا أو سؤالا أو نعيما لن نرى ذلك. ولو قلتم بعذاب القبر ونعيم القبر، القبور مليئة بالناس
رجل فاسق فاجر عليه عذاب ولا نعيم؟ عذاب. ورجل بجانبه منعم، رجل مؤمن تقي بار، ألا يشوش التعذيب الذي يقع على هذا الفاجر على هذا المؤمن فيكدر صفوه ويكدر نعيمه؟ فهل هذا صح في العقول أن المؤمن البار التقي الذي ينعم بجانبه رجل يعذب ويتألم ألما ويصرخ صراخا شديدا فيكدر صفو هذا المنعم؟ فكيف نرد على هذه الشبهة؟ ما رأيكم نترك الشبهة دي للآخر ونشرح أم نسمع الأول الإخوة هل فهمت المسألة ولا ما فهمتهاش؟ أنتم تعتقدون بعذاب القبر ونعيمه؟ إذا ردوا على هذه الشبهة، لأن الإنسان صاحب العقيدة الراسخة لابد أولا يعلم دليل عقيدته ثم بعد ذلك يرد على المخالف. لو يهم النظر أترد عليه أبو معاذ؟ تفضل.
أولا من هو رسول من عذاب القبر، فإن العذاب مثلا على المسلمين فنرد عليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل الذي جمع أولاده فقال بعد أن أموت احرقوني ثم
ضروني. نعم،
في نهاية الحديث الله سبحانه وتعالى جمع أولاده فقال يا عبدي ما
الذي حملك على هذا؟
قال خشيت رب، قال أكون فأنا عذاب القبر، فمش شرط يعني عذاب القبر يكون في الإنسان مخبوط فقط.
يعني كلام جيد لكن ليس في الصميم. ما تحافظون على عقيدتكم؟ طب اترك ذلك، تتدبرون هذه المساله وبعد الدرس اسال الاجابه عنه. يكون اخ حصر هذه الاشكالات وكيف يجيب عنها. اليوم نتكلم بعدما دخل صاحب القبر القبر، وبعدما دخل كثير من الناس الى مقتبل الاخره، فان الله جل في علاه لا يبقي في هذه الدنيا الا شرار الخلق. لا يقال الله الله. حينئذ يأمر الله جل في علاه إسرافيل وهو ملك من الملائكة المقربين الذي التقم القرن. القرن هو الصور العظيم الذي إذا نفخ فيه الملك صعق من في السماوات وفي الأرض ومات الجميع. فاليوم نتكلم على نفخ الصور. بعدما دخل كما قلت أو ما بقي في الدنيا إلا شرار الخلق، فإن الله يأمر إسرافيل فينفخ في الصور نفخة واحدة، هذه النفخة يصعق منها كل إنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قيل له تنعم أو لا تنعم، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم صح أنه قال كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وأصغى أو انتظر أن يؤذن له فينفخ الصور. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى كل الخشية على أمته، لأن النفخ في الصور ليس بالهين، هو يؤذن برحيل الدنيا والإقبال على الله جل في علاه والحساب وما بعد ذلك من الأيام العصيبة. فالقرن هو الصور العظيم الذي يلتقمه إسرافيل، فيه دلالة أولا على عظم خلق إسرافيل عليه السلام، وأيضا فيه دلالة على قوة الملك، صيحة واحدة ونفخة واحدة يهلك من في السماوات ومن في الأرض، ثم نفخة أخرى يخرج الناس من قبورهم أحياء إلى ربهم. وهذا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. أما بالكتاب فقد قال الله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله، صح؟ ثم نفخ فيه أخرى، فهذه النفخة الأخرى الكل. طب إلا من شاء الله، هذه الاستثناء على إيش؟ الإخوة انتبه الآية ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى، هذه نفخة في الصعق. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. أيضا قال الله تعالى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداف إلى ربهم ينسلون. أقول فالله جل في علاه بعدما أمات الخلق بهذا النفخ نفخ إسرافيل، فإن الله يأمر السماء فتمطر مطرا كالطل كالطل كالمني، فتمطر مطرا كالطل وقد بليت الأجساد وبقي من هذه الأجساد نعم عجل الزمن، فينزل عليه هذا المطر فينبتون، فالأجساد ترجع كما كانت، فينفخ يعني هذا المطر يكون قبل النفخة الثانية، فينفخ إسرافيل النفخة الثانية فإذا هم قيام إلى ربهم ينظرون. وهذا القيام ثابت كما قلت بالكتاب وبالسنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينفخ بالصور أو ينفخ إسرافيل بالصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، يعني يرفع عنقه ليسمع ثم يصعق فيموت، لا يعني يتسنى، فلا يسمع أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا ثم لا يبقى أحد إلا صعق، ثم ينزل الله مطرا كأنه الطل أو الظل أو الظل، هو صحيح أنه كأنه الطل فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. إذن النفخ نفختان، وهذا راجع صحيح وإن اختلف فيه بعض العلماء. كثير من العلماء يرى أو كما رجع شيخ الإسلام تيمية أن النفخ في الصور ثلاث نفخات، وصحيح أنهما نفختان لظاهر الكتاب وظاهر السنة. نفخة يصعد فيه من في السماوات والأرض أموات غير أحياء، ثم نفخة أخرى بعدما يأمر الله السماء فتمطر هذا المطر فإذا هم قيام إلى ربهم ينتلون، ثم يبعثهم الله جميعا. وهذا البعث ثابت أيضا بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. والبعث لغة هو الإرسال والنشر، وشرعا هو إحياء الموتى يوم القيامة. الله جل وعلا سيبعث الخلائق ردا على هؤلاء المكذبين لهذه الحقيقة التي لا محيد عنها. والويل كل الويل لمن يعلم بأنه سيقف أمام ربه وسيسأله عن كل صغيرة وكبيرة دقيقة وجليلة، يسأله عن ماله عن نفسه عن ولده عن زوجه عن أبيه عن أمه، يسأله عن كل شيء، عن حتى نفسه عن ضحكه عن بكائه. وتعجب وأتعجب كما تعجب أبو موسى رضي الله عنه وأرضاه عندما قال ثلاث أضحكتني حتى أبكتني، ضاحك ملء فيه والموت يطلبه. وهذه تجعل الإنسان يندهش، هل للإنسان أن يضحك ملء فيه وهو يعلم أنه سيبعث وأنه سيقف أمام ربي وأنه سيحاسب على كل صغيرة وكبيرة، سيحاسب على كل دقيقة وجليلة؟ اللهم اجعلنا نعتقد هذا الاعتقاد الجازم ونعمل له. فعلى كل إنسان أن يتهيأ لهذا الموقف العظيم. يحدث البعث ردا على المكذبين كما قلت بالكتاب وبالسنة وبالقياس. أما بالكتاب فقد قال الله تعالى قل بلى وربي لتبعثن، لا بد من البعث والنشور. وأيضا قال الله جل في علاه قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. وفي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الله الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي ليس فيها علم لأحد. وأجمع أهل السنة والجماعة على أن الله يعيد الخلق كما بدأه، وأن الله يجمع الخلائق يوم القيامة يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا جميعا لله جل في علاه كرجل واحد. أما صفة الخروج أو صفة البعث فإن الله جل في علاه يرد الخلق كما بدأهم، يعني كما كانوا في بطون أمهاتهم وكما خرجوا على هذه الهيئة، فإن الله يردهم بعثا جديدا كهذه الهيئة كما بين الله جل في علاه قال كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين. هذه الآية استنبط منها أمور وفوائد مهمة جدا. كما بدأنا أول خلق نعيده، أول استنباط أو من أهم الاستنباطات من هذه الآية هذا هو أحسنت، لكن أنا أريد الاستنباط من الآية البعث. قلت دل عليه الكتاب والسنة والقياس، هل ينفع أساس من هذه الآية؟ هي كما بدأنا أول خلق. طيب كما بدأنا أول خلق نعيده، فالله جل وعلا هنا يقيس الإعادة على الابتداء، وهذا القياس يسمى قياس. لا والله مين اللي قال قياس جلي؟ صح احسنت، لفظ اخوه، هذا قياس جلي من باب اولى، بمعنى انه اهون عليه، لان الاعاده هي اهون من الابتداء. فكما الله جل وعلا خلق الانسان من عدم، وهذا يعني هذا الامر اعظم من الاعاده، فانه سيعيد، وهذا ايسر واهون على الله جل في علاه. فنستنبط اول استنباط من هذه الايه العظيمه كما بدانا اول خلق نعيده، قياس الاعاده على الابتداء، وهذا القياس قياس جلي لان الاعاده ايسر من الابتداء، كان الله يعلم الناس يقول ان اعاده الخلق اهون بكثير من ابتداء الخلق. فالذي ابتدع الخلق يسهل عليه ان يعيد هؤلاء. أنت مثلها في حياتك الواقعية، إذا رأيت رجلا يستطيع أن يصنع من الخشب مكتبة للكتب، فبعدما صنع هذه المكتبة جاء رجل مخرب فهدم له هذه المكتبة، كسر الأرفف مثلا أو الأعمدة. الرجل الصانع هذا إذا دخل هل يصعب عليه أو يكبر عليه أن يعيد هذه المكتبة كما كانت أولا؟ وأيهما أصعب؟ أيهما أصعب؟ الابتداء. لكن الإعادة سهل جدا، يقيم الأعمدة ثم يأتي بالأرفف ومسمار واحد ينتهي الموضوع. فلله المدد الأعلى، فإن الله الذي علاه كما بدأ الخلق وهو أشق فأيسر عليه أن يعيد. طبعا ليس أشق على الله الذي علاه، أقصد أشق بالنسبة للإعادة. فهنا الله الذي علاه يبين لنا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. أيضا يستنبط من هذه الآية العظيمة أن الإنسان كما ولد سيعود كما ولد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا لنا إجمال هذه الآية يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، يعني غير مقتنين، يعني الإنسان إذا ولد من بطن أمه ثم اختتن فإنا نقول هذه الجلدة ستعود كما كانت عليها، أيصر على الله جل في علاه. يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، يعني غير مقتنين، يحشرون إلى ربهم جل في علاه. وهذا الحشر طريقه إلى الموقف العظيم ألا وهو الحساب، فإن الله يبعث الناس يوم القيامة ويحشر الناس يوم القيامة للحساب. ولذلك الحافظ ابن كثير يقول الفقيه الأريب الذي ينظر ويعلم بأن الله جل وعلا عندما يترك الناس يتصارعون، فمنهم الظالم ومنهم المظلوم ومنهم السارق ومنهم المسروق، والظالم لا يموت والمظلوم يموت ولا يأخذ حقه، والسارق قد أخذ حق هذا المسروق ومات المسروق ولا حق لهم. الله جل في علاه عقلا هل وهو الحكم العدل يترك السارق والظالم دون محاسبة؟ أيترك الناس سدى؟ لا والله، إن العاقل الذي يقول إذا كان الله عدلا ويحب العدل ويحث عليه فإن من باب العدل أن السارق يأخذ جزاؤه وأن المسروق يأخذ جزاؤه، وأيضا الظالم لابد أن يعاقب على ظلمه والمظلوم لابد أن يرد له الحق. وهذا إن لم يكن في الدنيا، لأن هذه قياس بديع جدا، أنت ترى أنها في الدنيا إن لم تتحقق وجوبا ولزاما لابد أن تتحقق في آن آخر أو في مكان آخر ألا وهو الآخرة. يعني إن لم يتحقق الانتصاف من الظالم، إن لم يتحقق هذا الانتصاف منه في الدنيا فلابد من مآل آخر، من مكان آخر، من حين آخر، لابد أن ترد الحقوق إلى أهلها. وهذه دلالة على أنه لابد من القيامة ولابد من الوقوف والنزول أمام الله جل في علاه. إذن بعد البعث والنشور لابد من الحساب، سيحاسب كل امرئ على ما فعل، على الكلمة، على الضحكة، على النفقة، على كل شيء. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن لنا أنه لن تزول قدم عبد من أمام الله جل في علاه حتى يسأل عن أربع، يسأل عن ماله كيف اكتسبه وفيما أنفقه، يسأل عن بدنه فيما أبلاه أو فيما أبناه، ويسأل عن وقته أيضا فيما أبناه، والرابع عن علمه فيما عمل به. فلن تزول قدم عبد حتى يسأل عن هذه الأربع. والله جل في علاه عندما يبعث الناس يأخذهم للحساب، والحساب على الله ليس على أحد، أنت ما عليك إلا أن تبلغ، والحساب لا يكون إلا على الله، كما قال الله تعالى ما على الرسول إلا البلاغ المبين، وقال عندما عليك البلاغ علينا الحساب، وقال جل في علاه ثم إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فالحساب على الله جل في علاه وهو حكم عدل. هذا الحساب الذي ثبت في الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة له أمور. الأمر الأول كيف يحاسب الله جل في علاه الخلق؟ أقول محاسبة الخلق أجمعين كمحاسبة رجل واحد، وهذه التي اندهش لها الصاحب فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فبين له أنكم كما ترونه كرجل واحد أو كما تسمعون صوته كرجل واحد أيضا يحاسبكم كرجل واحد. وهذا لا إشكال فيه عندما فصله النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يأخذ كل امرئ منا ليس بينه وبينه ترجمان فيذكره ويقول عبدي تذكر ذنب كذا يوم كذا، تذكر فعل كذا يوم كذا، والعبد يقر ولا يستطيع أن يرد على الله جل في علاه ولا أن يكذب، لأن الله جل في علاه يختم على الفم فينطق الأيدي والأرجل فتنطق بما كتبت الأيدي. فينظر المرء بعدما يذكره الله بما عمل، ينظر أمام عينه فلا يجد إلا النار، وينظر أشم منه فلا يجد إلا النار، وينظر أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، فيظن أنه قد هلك. هذا هو الحساب. فيأتي الله جل في علاه للمؤمن الذي زل فيقول عبدي أنا قد يعني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها اليوم عليك في الآخرة، أو أغفرها لك اليوم الآخرة. ولذلك كان كثيرا ما يدعو النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حاسبني حسابا يسيرا. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحساب اليسير قال ينظر الله جل في علاه في الكتاب، يعني في الصحائف المكتوب بها هذه الأعمال، ينظر في الكتاب ثم يتجاوز، يعني الله جل وعلا يغفر هذه الزلات كما تتراه في الدنيا فإنه يغفرها في الآخرة. اللهم اغفر علينا في الدنيا واغفر لنا في الآخرة. هذا الحساب حسابان، حساب يسير وحساب عسير. أما الحساب اليسير فهو على المؤمنين، ينظر الله جل في علاه في كتب المؤمنين ثم يغفر لهم زلاتهم. أما الحساب العسير والعياذ بالله هي المناقشة، كما قال سلم الحفظة من نوقش الحساب فقد عذب. فالمناقشة أن يناقش الله جل في علاه على كل نعمة أنعم عليه، نعمة العين نعمة اليد، نعمة اللسان، نعمة البدن، نعمة المال، نعمة الأهل، نعمة الولد، كل نعمة يحاسب الله عليها حسابا دقيقا، ويحاسبه أيضا على أوقاته، على أعماله، على كل شيء فعله في هذه الدنيا، تخبره الأيدي والأرجل والصحائف تطيش، وكل إنسان يعني طائره ألزمه الله طائره في عنقه، هو على نفسه بصير، هو على نفسه حديث. فإذا ناقشه الله الحساب علم يقينا أنه من أهل النار، نعوذ بالله من ذلك. وأول المسألة الثالثة التي تتعلق بمسألة الحساب، أول من يحاسب هذه الأمة العظيمة التي شرفها الله لنا في أولاد، مصداقا لقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، وهذه الخيرية في الدنيا وفي الآخرة. أما الخيرية في الدنيا فالقيادة والريادة والسيادة إن تمسكت بهذا الدين، وأما الخيرية في الآخرة فهم أول من يقضى بينهم، أول من يحاسب هذه الأمة تشريفا وتعظيما وتكريما لهذه الأمة، كما كرم وشرف وعظم الله جل في علاه نبيها بأنه كان له المقام المحمود. فأول من يحاسب هي هذه الأمة. إذن الأولية لهذه الأمة يوم القيامة قد بينا في أمور الثلاثة لها الأولية، ما هي؟ تذكرون بينا لهذه الأمة الأولية تشريفا وتعظيما وتكريما في أمور الآخرة. أولها أول أمة تحاسب كما بينا، ها صحيح هذا، أول أمة تعبر الصراط، هي أول الأمم، وما من نبي إلا واقف ويقول اللهم سلم سلم. ثالثة أول أمة تدخل الجنة، نعم صحيح. إذا أولية هذه الأمة تشريفا وتعظيما وتكريما من الله جل وعلا لهذه الأمة، أول من يحاسب هذه الأمة، وأول من يمر على الصراط هذه الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأمتي أول من يمر على الصراط، وأول من يدخل الجنة هذه الأمة تشريفا وتعظيما من الله جل وعلا لهذه الأمة. إذا أول من يحاسب هي هذه الأمة. وأول حساب على المرء القضاء في الحقوق، والحقوق حقوق الله وحقوق العباد. أما حقوق الله فالصلاة هي أول هذه الحقوق، وبعد التوحيد لأننا نتكلم عن المسلمين، فالصلاة هي أول هذه الحقوق، وهي أول ما يحاسب عليها المرء، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلحت صلح سائر الأعمال، وإذا فسدت فسد سائر الأعمال. وأول ما يحاسب به المرء بينه وبين العباد يعني في الخصومات الدماء، الدماء هي أول ما يقضي له بها بين العباد. فإذا تجاوز المرء الحساب وكان حسابه يسيرا وقد كتب الله له الجنة، فإنه يقف على الصراط ولا يعبر ولا يمر حتى يقضي الله جل في علاه بالخصومات في هذا المكان وهذا المحل. فكل إنسان له مظلمة عند أخيه فلا درهم ولا دينار، لا بد من القصاص حتى يرى منزله من الجنة أو من النار. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له عند أخيه مظلمة فليتحلى، لأنه ليس ثمة درهم ولا دينار، إنما الحسنات والسيئات. يقف الخصيم مع خصيمه على الصراط ولا يمر حتى ينظف من هذه البلايا وهذه الخصومات، فيقضي الله جل في علاه بين هؤلاء المتخاصمين سواء في الدماء أو في الأموال أو في غيرها. لكن أول ما يقضى بين العباد هو الدماء. ولذلك كما في مسند أحمد عن عائشة بسند صحيح قالت لله ثلاثة دواوين، ديوان لا يغفره أبدا، وديوان لا يتركه أبدا، وديوان هو في المشيئة، وإذا كان في المشيئة فهو إلى المغفرة أقرب إليه من العقاب، لأن الله جل وعلا وسم أو متصف الله جل وعلا بالمغفرة والرحمة. فالديوان الذي لا يغفر الله أبدا هو ديوان الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. والديوان الذي لا يتركه الله أبدا هو ديوان المظالم وحقوق العباد، ولذلك لا يعبر أحد الصراط حتى يقتص منه. فعلى كل إنسان له مظلمة عند أخيه أن يتحلل، لأنه يوم القيامة ليس تمت درهم ولا دينار، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم من أناس يأتون يعني هم من الإفلاس بمكان، لما جلس في مجلس التحديث مع الصحابة سألهم من المفلس، تدرون من المفلس؟ قالوا من لا درهم بيننا ولا دينار. فقال لا، إنما المفلس من جاء بحسنات كالجبال وجاء فقد سب هذا وشتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا، فيأتي يوم القيامة فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إن لم يبقي له حسنة واحدة أخذ من سيئات هؤلاء فطرحت عليهم، نعوذ بالله من ذلك. فمن كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلل، إما يذهب إليه فيستسمحه ويقول سامحني في هذه أو تنازل عن حقك، إن كان غيبة أو إن كان مال يرد له المال، وإن كان قصد أو إن كان مظلمة أيما كانت صغيرة أو كبيرة فليتحلل عند إخوانه، لأنه كما قلت يوم القيامة إن الله لا يترك هذا أبدا، فعند الله تجتمع الخصوم ويقضى بين العباد. بعد ما يحدث ذلك من الحساب اقول بعد ما يحاسب الله المرء لابد من زينة الاعمال. اذا حاسب الله جل وعلا الناس فان هذه الاعمال بعد المحاسبة توزن فكفة الميزان حقيقة له كفتان، كفة تكون للحسنات وكفة تكون للسيئات. فتمام الحساب ان توزن الاعمال او يوزن العاملون كما سنبين. قال الله تعالى مبينا لنا حقيقة الميزان يوم القيامة، نعم ميزان، ميزان كما نعلمه وكما نراه، ميزان له كفتان، وهذا الميزان ميزان دقيق يوزن فيه الاعمال ويوزن فيه العاملون كما سنبين. قال الله تعالى ونضع الموازين للقسط اليوم القيامة. وقال الله تعالى فاما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، واما من خفت موازينه فذكر الموازين. وايضا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريره رضي الله عنه يرفعه قال اثقل ما يكون في ميزان العبد بعد تقوى الله حسن الخلق. احسنت، فحسن الخلق هو اثقل ما يكون في ميزان العبد. والشاهد عند قال في ميزان العبد فهذا اثبات وجود الميزان. وايضا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث البطاقه ان السجلات توضع في كفه والبطاقه توضع في كفه، هذه فيها دلاله ايضا على الميزان. واجمع اهل السنه والجماعه على ان هناك ميزان سيزن الله جل في علاه اعمال العباد فيه. اختلف العلماء في مساله الميزان، ما الذي يوزن؟ هل الاعمال توزن ام العباد الذين يعملون هذه الاعمال ام الصحائف هي التي توزن؟ هذا الخلاف منبثق عن ادله جاءت تثبت ان الذي يوزن العباد، الذي يوزن الاعمال، الذي يوزن الصحائف. اما الادله على وزن الصحائف فحديث البطاقه، حديث السجلات، قال فتوضع السجلات في كفه وتوضع سجلات السيئات في كفه وسجلات الحسنات في كفه، ثم يرى المرء بانه قد هلك لان سجلات السيئات قد رجحت، فيقال له لك عندنا شيء، فيقول وما هذا الشيء؟ فيقال هذه البطاقه، فيقول وما تنفع هذه البطاقه مع هذه السجلات؟ فيقال لا ظلم اليوم، فياخذ البطاقه والبطاقه مكتوب فيها لا اله الا الله، لكن هذه مدارها كما بينت كثيرا انها على القلوب، لان كثير من الناس يقولون لا اله الا الله وليست لهم هذه الحظوه وليست لهم هذه البشاره من ثقل البطاقه التي فيها لا اله الا الله، فياخذ البطاقه التي تكلم فيها بلا اله الا الله فيضع البطاقه على كفه الحسنات فترجع كفه الحسنات. فهذه فيها دلاله على ان الصحائف ستوزن، صحائف السيئات توضع في كفه وصحائف الحسنات توضع في كفه، فينظر ايهما ارجح. الدليل الثاني الذي جرى بعض العلماء يقولون لا، الذي يوزن هو العامل نفسه، احاديث منها قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل السمين ياتي يوم القيامه لا يزن عند الله جناح بعوضة، فقوله بالتصريح لا يزن عند الله جناح بعوضة في دلالة على أنه المرء سيوزن، فلا يعني عندما يوزن لا يزن عند الله وزن جناح البعوضة من ضآلة منظاره عند الله الذي علاه. والحديث الثاني الذي يبين ذلك وهو أوضح من هذه الدلالة حديث ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه عندما تسلق الشجرة فنظر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحكوا من دقة ساقه، فلما ضحكوا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم على ما تضحكون؟ قال انظر إلى دقة ساق ابن مسعود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنهما كجبل أحد في الميزان يوم القيامة. يعني لما يوزن ابن مسعود فإن هذه الرجل الدقيقة الرفيعة تزن عند الله جل في علاه في الكفة في الميزان أثقل من جبل أحد، فهذه فيها دلالة أيضا على أن العبد المؤمن سيوزن. والذي جرى القول الثالث لبعض العلماء ان يقول بالقول الثالث وهي ان الاعمال هي التي توزن حديث احسن حديث كلمتان خفيفتان على اللسان اكمله ثقيلتان في الميزان، هذا وجه الشاهد، تبين ان هذه الكلمه سبحان الله والحمد لله سبحان الله بحمده ثقيله في الميزان، اذا كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان دل ذلك على ان الاعمال ايضا توزن. والصحيح الرجع في ذلك اننا اذا اردنا ان نجمع بين هذه الاقوال نقول بان المرء سيوزن، نعم سيوزن، وهذه تقديرا وتعظيما وتشريفا للمؤمن ليبين الله كرامه المؤمن عليه ويبين ايضا حقاره المنافق الفاجر عليه. فيوزن المرء، نعم يوزن. اما بالنسبه للاعمال والصحائف فنحن نقول جمعا بين هذه الروايات ان الصحائف ستوزن، فاذا وزنت الصحائف فمن باب اولى ان توزن الاعمال، يعني تكون الاعمال لان الصحائف تتضمن اعمال العباد، فاذا نقول الصحائف توزن والمرء يوزن والاعمال توزن ضمنا لوزن الصحائف، على ان الصحائف مكتوب فيها هذه الاعمال فالصحيفه توزن والمرء ايضا يوزن. بعد هذا الميزان وبعدما يرى السعيد سعادته وأن قد أثقل الله ميزان الحسنات عنده ينشر الله الدواوين والكتب، فينادى على أهل اليمين فيأخذون الكتب باليمين، وينادى على أهل الشمال والعياذ بالله فيأخذون الكتب بالشمال، وترى الفرحة والسرور والبهجة على أهل اليمين، وترى الويل والسبور على أهل الشمال، فيقول قائلهم من أهل اليمين: ها أم اقرأوا كتابيا إني، اللهم اجعلنا من يأخذ كتابه بيمينه أيضا، فينقلب إلى أهله مسرورا. أما الآخر والعياذ بالله يقول: يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية والعياذ بالله. وهذا الذي ينقلب بالويل والثبور فيأخذ كتابه بشماله، نعوذ بالله أن نكون منهما. وعن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، هذا الذي يعني ذكره الشارح وإن كان الحديث به ضعف استأنس به فقط، عن عائشة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل تذكرون أهليكم؟ قال: أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا، عند الميزان حتى يعلم أيقف ميزانه أم يدخل، وعند الطير الصحف حتى يعلم أين يقع كتابه، في يمينه أم في شماله، أين يقع كتابه، في يمينه أم في شماله، أم وراء ظهره، وعند الصراط إذا وضع بين ظهرانيه جهنم حتى يجاوب. ولذلك قال بعض السلف: ما من امرأة إلا وتأتي لوليدها فتقول: أي بني، ألم تكن لك بطني وعاء؟ ألم يكن لك حجري وطاء؟ ألم يكن لك ثدي ثقاء؟ أي بني، أحتاج إلى حسنة واحدة؟ فيقول: يا أمة، إليك عني فإني أحتاج إليها هذا اليوم. أو يقول: إني لا أحوج. وهذا مصداق لقول الله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، نعوذ بالله من الخذلان. بعدما ينشر الله الكتب ويأخذ أهل السعادة الكتب باليمين وأهل الشقاوة بالشمال، يذهبون قبل دخول الجنة من العطش الشديد الذي أصابهم إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في خلاف، هل الحوض قبل الصراط ولا بعد الصراط؟ فيه بحث. الغرض المقصود أن نثبت من الإيمان بالغيبيات، لأن هذا هو محل التفريق بين العباد، وهو الإيمان بالغيب، لأن الله جل وعلا أناط الخير وأناط الفلاح بالإيمان بالغيب. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، أكمله واجه الشاهد الذي يريده. واحد حافظ الآية يأتيني بالشاهد الذي يريده، هذا هو ما أنا ما قلت. أناط الله الفلاح بالإيمان بالغيب. أنت تأتي الإيمان بالغيب وتسكت، يأتيني بالنتيجة، كأن المقدمة آمنوا بالغيب، ما النتيجة؟ الفلاح المبين. أولئك هم إيه؟ المفلحون. هم ما أفلحوا إلا لأنهم آمنوا بالغيب. أيضا من تمام الإيمان بالغيب ردا على المعتزلة الإيمان بحوض النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحوض العظيم الذي اختص الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، بل لكل نبي حوض، لكن هذا الحوض اختص به نبيه من الكرامة والعظمة والبهاء، بل والجمال، بل والحلاوة. فإذا نظرت إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم ترى أن زواياه سواء، ترى طوله كعرضه، طوله شهرا وعرضه شهرا وزواياه سواء. الأندلس ده يسمى ايه؟ مربع. نعم، مع الإخوة المتفقين، هذا مربع، يعني كأن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، تخيلوا الآن، لأنك ستشرب منه، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من يشرب منه، ستشرب منه وهو مربع، بمعنى ذلك أن كل إنسان هيقف في مكان كأنه وقف في مكان الآخر، عدل وتواسية أيضا عند الوقوف على الحوض وعند الشرب من الحوض. إذا وقفت عند الضلع الأول كالواقف عند الضلع الثاني، كالواقف عند الضلع الثالث، الكل سواء، لا يحجب أحد، لأنه لو دائري ممكن يكون إنسان يحظو بشيء عن آخر، لكن المربع معناه أن الكل سواء. فهذه اولا صفه حوض النبي، تخيل معي هذا الحوض لانك تشرب منه باذن الله. اما بالنسبه لكيزان واكواب الحوض فهي كالنجوم، كالنجوم عددا، وعدد النجوم لا تحصى، فكالنجوم عددا، وايضا كالنجوم بهاء وعظمه، فانها تتلألأ، فكل ماسك من هذا الكوب ليشرب منه يرى انها تتلألأ امام عينه تسر الناظرين. فإذا سألت عن طعم الماء فهو أحلى من العسل، وإن سألت عن لون الماء فهو أبيض من اللبن. فقال الله: وإياكم من هذا الحوض الشريف شربة هنية لا نظمأ بعدها أبدا. هذا الحوض العظيم الذي اختص الله به نبيه، ماؤه يصب من نهر منحه الله لنبيه في الجنة، اسمه نهر الكوثر. ما هي الآية التي تثبت ذلك؟ إن أعطناك الكوثر فصل لربك وانحر. فلما منح الله الكوثر لنبيه صلى الله عليه وسلم فإن ماءه يطب على هذا الحوض فيتجمع في حوض النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يقول: أنا فرضكم على الحوض. طيب أين حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ هناك حديثان يثبتان مكان حوض النبي صلى الله عليه وسلم. أين حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو هناك مدية في الدنيا تمر على حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا السؤال يكون سليم ذلك، يعني هناك مكان يمر على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، الكعبة، توافقونه؟ لا يوافقونك ولا يخالفونك. هم في النص الان في المنتصف احسنت لا فضة فوق. هذا الذي يريد كل الاخوة تاهت وانت استيقظت. نعم شنو السلام قال ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة. قال ومنبري على حوضي. قال ومنبري على حوضي هذه طبعا تفسير يعني نرجعه لكلام العلماء في ذلك لكن نقول حوض النبي صلى الله عليه وسلم موجود الآن. الذي رفض الكلام على الحوض وإن شاء الله جزاء وثاقا وأجل ثباقا لن يشربوا من هذا الحوض. ما من منكر لأمر ثبت في السنة إلا وعقابه أن يصد عن هذه السنة. فالمعتزلة قالوا لا حوض ولا شرب فإن شاء الله سيكون عطشا شديد العطش يوم القيامة لأنهم خالفوا هذه السنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وإني أزود على حوض يعني يبعد الناس عن حوضي ولا يختلجن أناس من دون يعني من أمام الحوض يأخذ ناس فأقول ربي أصحابي أصحابي فيقال يا محمد إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. ماذا أحدثوا يعني ابتدع والعزلة انظروا إلى البدعة المميتة كيف تفعل بصاحبها. ماذا أحدثوا بعدك فأقول سحقا سحقا بعدا بعدا لمن بدل بعدي. فالمحروم والله المحروم الشديد اليأس والبؤس والبئيس بحق هو الذي لا يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرد الأحاديث الصحيحة التي تثبت حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ننتقل إلى آخر الكتاب لأن الجزئية الثانية إن شاء الله يكون يوم الأربعاء والخميس تنتهي ولذلك أنا أخذ آخر الكتاب حتى نستبشر خيرا بأن الكتاب تنتهي. آخر الكتاب يتكلم المصنف عن الإجماع وحكم الإجماع أو قبله وهو مهم جدا الخلاف. الخلاف في الفروع. الخلاف في الفروع معناه عدم الاتفاق في المسألة على حكم واحد. وطبعا الاصطلاح لما أقول الفروع جمع فرع وهو ما بني عليه غيره والفرع اصطلاحا هو مسائل تخالف العقائد. الفرع في الاصطلاح هو غير العقائد هو المسائل الفقهية التي لا تتعلق بالأصول وهي العقائد. يعني الخلاف في المسائل الفقهية صلاة صوم حج جهاد زكاة صدقة كل ذلك الخلاف خلافان خلاف تنوع وخلاف تضاد. خلاف التنوع هو الخلاف السائد المعتبر وهذا الخلاف الذي وقع في الأمة من بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. اختلف الصحابة في مسائل وسأسألكم عن هذه المسائل. اختلف الصحابة في مسائل واختلف التابعون في مسائل ومن تابعهم بإحسان يوم الدين قد اختلفوا في مسائل واليوم نختلف في مسائل. فالاختلاف المعتبر السائغ المعتبر هو الاختلاف الذي ينبني على الدليل فلكل امرئ في هذا الخلاف دليل. هذا يسمى خلاف تنوع خلاف معتبر وليس كل خلاف جاء معتبرا. فالخلاف المعتبر تعاملنا معه أدبا ألا ننكر على المخالف لكننا نناصحه ونبين له الحق من الراجح من المرجوح. فإن أبى قلنا له انتهى الأمر قد بينا لك الحق بالدليل أخذت به فلك وإن لم تأخذ به فعليك. هذا الخلاف المعتبر وهذا الأدب في التعامل معه لا إنكار فيه. أما الخلاف غير المعتبر خلاف التضاد هو خلاف الذي ليس فيه دليل لا ينبني على دليل ينبني على الهوى والتعصب. حنفي يخالف الشافعي من أجل أن أبا حنيفة قد تكلم بمسألة بكذا ولم يعلم لها دليلا أو الشافعي يفعل ذلك مع الحنبلي أو الحنبلي يفعل ذلك مع المالكي. هذا خلاف منبع الهوى والتعصب وهذا المذموم عند الله جل في علاه والمذموم عند رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن المسألة الأولى في مسألة الخلاف الخلاف خلافان خلاف تنوع خلاف معتبر هذا ينبني على الأدلة فيه المناصحة وعدم الإنكار كما فعل أحمد بن حنبل مع الشافعي. قام الشافعي يقول يا أحمد ماذا تقول في من ترك الصلاة؟ قال كفر. قال كفر خرج من الملة؟ قال خرج من الملة. قال كيف يدخل إلى الملة مرة ثانية؟ أو قال كيف يدخل إلى الإسلام؟ فقال له يقول لا إله إلا الله. فقال له الإمام الشافعي ماذا تقول إن كان يقول لا إله إلا الله؟ فأخذ أحمد بن حنبل نعله ورحل. لما رحل؟ هو رحل لأن النقاش الآن ما أخذ طريقته ووجد أنه يرى أنه على حق وأن الشافعي يرى أنه على حق فلم يرد بينهما الراجح والمرجوح فصار تأدبا لا سيما وأن الشافعي كان مناظرا فارعا. لكن كان ممكن لأحمد أو لغير أحمد أن يرد ويقول يدخل من الباب الذي خرج منه إن كان يقول لا إله إلا الله فيدخل من الباب الذي خرج منه. هو خرج من إيش؟ يبقى يدخل من إيش؟ من الصلاة. هذا الرد. غير المقصود أنه كما قال الشافعي الخلاف لا يفسد للود قضية، لكن المسألة فيها المناصحة وفيها المناظرة لبيان الراجح والمرجوح. وخلاف التنوع أقول هذا الخلاف خلاف غير معتبر، وهذا الخلاف ينبني على التعصب والهوى، وهذا لازم الطرق عليه بالحديث حتى التضاد. أحسن، خلاف التضاد هو الذي فيه ينبني على التعصب والهوى، وهذا الذي لا بد يكون فيه الإنكار، بل وفيه الشدة بالإنكار حتى يظهر الحق ويموت الباطل. فإذا الخلاف الثاني وخلاف التضاد. أقول المسألة الثانية تتعلق مسألة الخلاف، هل إذا قلنا الخلاف المقبول هو خلاف التنوع، الخلاف في الفروع، الخلاف المعتبر بالأدلة، هل هذا الخلاف رحمة للأمة أم هو نقمة؟ هو ليس برحمة، لا والله، هذا الخلاف ليس برحمة للأمة. والذين يتعلقون بقول النبي صلى الله عليه وسلم اختلاف أمتي رحمة، هذا حديث موضوع ليس صحيح. ليس الخلاف رحمة بحال من الأحوال، لكن هو الخلاف الرحمة فيه ليس بالخلاف نفسه، فيما ينبني عن الخلاف نفسه. كيف؟ لأن هذا الخلاف إن كان ينبني على الأدلة فكل مجتهد، ولكل مجتهد نصيب وأجر، فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد، فكل قد أصاب الخير عند ربه في الخلاف المعتبر، لكنه ليس برحمة لأن فيه راجح وفيه مرجوح. فأنا أقول الرحمة فيه من أن كل مجتهد له أجر، له أجر، هذه الرحمة فيه. أما الخلاف نفسه فقول رحمة، وللإنسان أن يتخير بين قولي العلماء ويأخذ بأي قول أحب وشاء، هذا باطل، بل هذا فتح لباب زندقة، وهذا فتح لتضيع الدين، على أن كل إنسان صادف هواه فتوى لعالم من العلماء أخذ بها، ثم صادف هواه فتوى لعالم آخر أخذ بها، فتنقل بين العلماء وبين فتوى العلماء واتبع هواه، ولم يتبع دين الله الذي في علاه، ولم يتبع التأصيل العلم الصحيح من الكتاب ومن السنة، فهذا شر كله وليس برحمة. إذن الرحمة في الاختلاف هو أن كل مجتهد له نصيب وله أجر، حتى المقلد، نعم حتى المقلد لو اجتهد في المفتي الذي يستفتيه وعلم أنه من الدين بمكان ومن الورع بمكان وأنه من العلم بمكان، فأخذ عنه حتى ولو كان هذا العالم قد أخطأ وقد قلده في هذه الفتوى، له الأجر أيضا، قد أصاب أجرا أنه اجتهد طاقته، والله جل في علاه يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا ثاني شيء نتكلم عنه أن هذا الاختلاف لا يقال هذا الاختلاف رحمة، لأن كل إنسان ممكن يأخذ ما شاء ممن شاء، لا، لابد أن يتبع المرء الحق ويتبع المرء الدليل ويعلم ما قاله الله وقال رسوله والراجح في ذلك ويتبعه، لأنك تنظر في خلاف العلماء فتنظر أيهما أقرب إلى السنة فتفتي بهذه الفتوى. الأمر الثالث، هل في هذا الاختلاف الكل مصيب ولا هناك مصيب ومخطئ؟ اختلاف التنوع، يعني قال الشافعي مثلا، نقول قال الشافعي أن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر صحيحة مع الإثم، وقال أحمد باطلة مع الإثم، فهل نقول الاثنان قد أصاب الحق؟ هذا معنى السؤال، هل الحق متعدد عند الله الذي علاه؟ ها؟ لا، الصحيح الراجح أن الحق واحد ولا يتعدد الحق، بل مع أحدهم الحق الراجح ومع الآخر الخطأ المرجوع، فالحق لا يتعدد، الحق عند الله واحد. أريد من طالب علم جيد يبين لي الدليل على هذه القاعدة التي أقاعدها الآن، الحق عند الله لا يتعدد بل الحق واحد، ما الدليل على ذلك؟ لا سيما وسأشكل عليكم بعد كده بدليل آخر يتعلق به الذين يقولون الحق مع الكل، الآية الصريحة في ذلك، فماذا بعد الحق إلا الضلال، ده صريح جدا في الآية، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فماذا بعد الحق، إذن الحق واحد، الذي بعده ضلال، لا يمكن أن تقول أنه حق، فهذه فيها دلالة قوية جدا على أن الحق واحد غير متعدد عند الله لا إله إلا هو، وهذه التي تبين لنا لما ننافح نحن عن الراجح والمرجوح، لما نقول هذا راجح وهذا مرجوح، هذا الحق وغير الحق، لأننا نريد أن نصيب الحق عند من؟ عند الله، لأن الحق عند الله واحد وغير متعدد. وكما قلت لنا آداب في مسألة الاختلاف، إذا كان اختلاف تنوع وهو خلاف سائر معتبر، فيه المناصحة، فيه المراجعة، فيه بيان المناظرة فقط، أما اختلاف التنوع ينبني على التعصب والهوى فهذا فيه الإنكار، بل فيه الشدة في الإنكار. اتفقتم معي على الآية فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ صح، يبقى هذه الآية تثبت أن الحق عند الله إيش؟ واحد، صح. وأيضا الأخ الكريم لما استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم فاصاب فلو اجل واذا اخطا فلو اجل، فدي دلاله ان في مصيب وفي مخطئ، دي بالاشاره على ان الحق واحد. طيب ماذا تقولون في حديث بني قريظه بان النبي صلى الله عليه وسلم قال امرهم لا تصلون العصر الا في بني قريظه، فانقسموا الى فريقين. قوم قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك حتى يحثنا على الاسراع، والله لا نمر حتى نصلي العصر، فنزلوا في الطريق وصلوا. اما الاخرون فلم يصلوا وذهبوا الى بني قريظه ثم صلوا العصر هناك، ثم ذكر ذلك للنبي فلم يخطئ واحد منهما. اذا الفريقان على حق، وهذه اشكاله مخالفه لما قعدناه واتفقتم معي، نفع عني بقى، واتفقتم معي على ان الحق واحد غير متعدد. كيف نرد هذا الاشكال؟ اما ان نقر لان الحق متعدد، واما ان نقول لا الحق واحد ولنا اجابه على هذه الواقعه. الحق واحد ده التقعيد، رد لنا على هذه الشبهه.
لأنه
لم يخطئ أحد هنا يدل على أن هنا
على حق، فلما تكلم بني قريظة هنا لأنه تكلم يعلم أن أولئك الولاء والملك هم أقر أو انتهاء.
هنا
واش؟ جيد. ها. الكلام المشارع له، كيف لو كان المشارع له محمد عليه الصلاة والسلام اللي هو إيه؟ هم يوصلوا أصلا في بني قريظة. فبعضهم كان من التشريع الأعلى هو
صلاة الركعة، وثالثا التسبيح الثاني هو صلي يكتسب على الركعة. أنت خلاص أنت خسرت من الرجل، جلست تستقيها منه. عامة الصحيح الراجح في ذلك الإجابة من وجهين. أما الوجه الأول فنحن نقول هما على الحق، نعم، وهذا ليس اختلاف. لما؟ لأن الأولون عندما صلوا في بني قريظة صلوا بأمر من؟ بأمر النمسلة. وعندما صلى الآخرون في الطريق أخذوها من قول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفهم. فإذا أقرهم فهذه وحي من الله ينبئ النبي أن كلاهما على الحق. لأن احنا نقول إذا احنا ما نعلم الحق عند الله، صحيح؟ فإذا جاء الوحي علمنا أن هذا حق وهذا حق، فإذا نقول هما على حق لأن الوحي قد نزل بذلك. والأمر الثاني نقول إقرار النبي لا ده هذا تنزلا أنهما على الحق، فإذا هما على الحق لإقرار الله لهما. ونرجع لكلام الدولار أن هذه تعتبر حالة خاصة لأن الوحي قد أظهر إيش ذلك. طبعا أنت قلت مش ممكن تفكر في اللي ده،
لا
في غير مستجد أنت على خصية خلاص، فتبقى حالة خاصة. والأمر الثاني أو الوجه الثاني وهو الأوجه أن نقول ليس كلاهما على حق، لكن حدهما على الفريق الأول على الحق والفريق الآخر مخطئ، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أقر اجتهادهما، ما أقرهما على الحق، أقر اجتهاد الفريق الأول وأقر اجتهاد الفريق الثاني لأن هذا مجال للاجتهاد، فأقرهما على الاجتهاد. إذا قر الفريقين على الاجتهاد، وإن لم يقر الفريقين على الاجتهاد قد منع الاجتهاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أباح الاجتهاد وبين الاجتهاد، والله جل في علاه صدر باب الاجتهاد بآية عظيمة لعلمه الذين يستنبطونه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أقر الاجتهاد ولم يقر الواقعة بأنهما على الحق. إذا هذا الإشكال يرفع من وجهين كما بينا. الوجه الأول أن الوحي قد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم أن هذا حق وهذا حق ونحن نتبع الوحي ونظر معه حيث دار، فتكون هذه حالة فرق. أو نقول الوجه الثاني وهو أوجه أن إقرار النبي ليس إقرار النبي على قرارهما، ولكن إقرار النبي على اجتهادهما، يعني اجتهد وكان على أهلية الاجتهاد فأقرهما على الاجتهاد. ثم ننتقل إلى ختام الباب، الإجماع وحكمه. الإجماع لغة الاتفاق، العز والاتفاق، واصطلاحا اتفاق العلماء المجتهدين من أمة محمد على حكم شرعي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حجة لا نزاع في ذلك، كما قال الله تعالى فإن نزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. يعني هذه ينتزع منه أن التنازع لابد أن ترد إلى الله والرسول. وجه الدلالة على الإجماع هنا، أنا غلطت أن أنا كنت سأجيب الآن، الدليل على حجية الإجماع قول الله تعالى فإن نزعتم شيء فردوه إلى الله والرسول، ده وجه الشاهد. ها كيف؟ أنت أوقفت الحق، نعم، هو مفهوم المخالفة. قال الله تعالى فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الأرض، طب إن لم تتنازعوا لا، يعني إذا اجتمعتم فخذوا باجتماعكم ولا تردوه إلى الله ولا الرسول. وايضا حديث اللي ذكره الشيخ ابراهيم صحيح لا تجتمع امتي على ضلاله. وايضا قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول ويتبع من بعد ما ويتبع غير سبيل المؤمنين هذه فيها دلاله على ايضا على حجيه الاجماع. لكن اقول الاجماع عزيز جدا يا اخوه, مسائل نادره جدا الذي يكون فيها الاجماع. ولذلك العلماء يعني يحذرون من اجماعات النووي. النووي يقول هذه المساله عليها الاجماع وهذه المساله عليها الاجماع. والنووي لا يقصد الاجماع بمفهوم الذي قلناه هذا, لا يقصد اتفاق الشافعيه او يعتبر له بذلك. لان اجماعات النووي تتبعها العلماء كلها فما وجدوا فيها اي اجماع. وايضا اجماعات عبد البر واجماعات ابن المنذر يعني فيها الخلط الكثير كما قال العلماء. لكن هم اجتهدوا ولهم عند الله الاجر ويشكرون على ما فعل. لكن نقول الاجتهاد قليل جدا والاحكام التي تنبني على الاجماع قليل جدا والاحكام التي تنبني على الاجماع قليلة جدا. ولذلك اتقى الامام احمد من الشافعي قوله وما يدريك لعل الناس قد اختلفوا. ولذلك الشافعي يقول الاجماع هو اجماع الصحابة, من بعدهم لا تستطيع ان تلوم يعني الاجماع منهم, لا يمكن ان تصل الى اجماع التابعين والاجماع واجماع الصحابة. ولذلك احمد بن حنبل كان اذا عرض بمسألة وقيل فيها الاجماع فيقول وما يدريك لعل الناس قد اختلفوا. لان العلماء في الامصار وشتات في جميع الامصار يعني يتباعدون عن انفسهم, فما يمكن لك ان تجمع قول هذا العالم وقول هذا العالم من المشرق ومن المغرب. لكن في عصورنا هذا ان قلنا بان هناك ثمه علماء معتبرين, وانا ادقق هذه الكلمه علماء فحول اساطين اهل العلم معتبرين, لنا ان نقول يمكن اجماعهم على مساله. كيف ذلك؟ اما على النت واما بالتليفون واما هذه المصادر او النعم التي انعم الله علينا بها يمكن اجتماع هؤلاء العلماء في مؤتمر مثلا ويجتمعون على مسألة, فيبقى هذا اجماع لا نخالف. يعني لو اجمع الثلاثة من العلماء ابن باز ابن عثيمين والالباني على مسألة انا ارى والله اعلم انه لا يجوز خلافهم, لا يجوز خلافهم ان هؤلاء هم اعلم اهل الارض الثلاثة بفضل الله سبحانه وتعالى, فلا يجوز خلافهم الثلاثة. يعني اذا اجتمعوا على مسألة لا يصح ان احنا نخالف هؤلاء العلماء, لان الامة باسرها شهدت لهؤلاء الثلاثة بانهم اتقن العلماء في هذا العصر. التقليد طبعا الالباني ايضا كان يعمل بكلام احمد محمد بان الاجماع صعب جدا عندما قال ان الذهب المحلق حرام. يعني امرأة لا يجوز انها تلبس الاسورة ولا السلسلة, قال الذهب المحلق حرام. فعرضوه المعاصرون وقالوا هذا اجماع من الفقهاء الاولين, هذا اجماع بانه ليس بحرام. فقال الامام الالباني متمثلا بقول احمد قال وما يدريكم لعل الناس قد اختلفوا وانتم ما اطلعتم على اختلافهم, الاجماع عزيز. ثم قال وكيف يجمعون على مسألة قد قال بها ابو هريرة وقال بها كذا وكذا من الصحابة. ولسنا بصدد الترجيح والراجح طبعا ان الذهب المحلق حلال ليس بحرام, لكن انا اقول ان هو اعترض على من اعترض عليه بالاجماع ان الاجماع عزيز. التقليد اخر هذا الباب التقليد, وما ادراكم ما التقليد. المقلد اعمى يجر فينجر, هو في طبقة الهمج الرعاع. المقلدون هكذا كما قال علي بن ابي طالب في تصنيف الناس عالم رباني طالب علم على سبيل النجاة وهامج الرعاع لم يستضيئوا بنور العلم. إما عاد إما يريد أن ينجر. فالمقلد مذموم في كل أحواله إلا من رحم الله جل في علاه. التقليد في اللغة وضع القلالة في العنق, واصطلاحا هو اتباع قول الغير لا حجة, بمعنى أن تأخذ فتوى من عالم وتقول الشيخ الفلاني قال, الشيخ العلاني قال, المفتي الفلاني قال, المفتي العلاني قال. هذا المقلد ما عنده شيء, هو ببغاء فقط ينادي على المشايخ الذين أفتوا فيقول أفتوا بكذا فقط, هذا الذي عنده. فهذا مقلد له آداب لابد أن يتأدب بها. أولا لا يعارض ولا يناظر, لا يعارض ولا يناظر ولا يحتج, ولا بد أن يعمل في صمت. يأخذ الفتوى من المفتي الذي أفتى هذه الفتوى وهو يعلم من نفسه أنه لا يفهم لا الألف ولا كذب الدورة كما يقولون, ما يعلم شيئا, هو فقط يقلد هذا المفتي. هذا يأخذ الفتوى ويسكت بها, يعمل بها ولا يتكلم, يعمل في صمت. هذا الأدب الأول. الأدب الثاني ألا يرضى على نفسه هذه المذمة ويرضى على نفسه هذا التقليد, فيرتفع ويجلس في مجالس العلم حتى يرفع عن نفسه الجهل. وقد قال الإمام أحمد أفضل ما يتعبد به المرء هو العلم لرفع الجهل عن نفسه. كفى بالجهل مذمة أن الجاهل لا يرضى أن يقال عليه أنه جاهل. لو قلت الجاهل يا جاهل ماذا تفعل معك؟ سيشد رأسك, وهو جاهل لا يعرف شيئا. لكن إذا قلت له يا جاهل وبصرته بحقيقة أمره سيقتلك. لأنه لا يرضى، لأن الجهل مدمنا، فلابد للمقلد أن يرتقي ويرفع عن نفسه الجهل. وهل يجوز للمقلد أن يأخذ الفتوى ويعمل بها؟ نعم، يجوز للمقلد أن يأخذ بالفتوى ويعمل بها عملا بقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم ختم الباب بالكلام على المذاهب الأربعة المشهورة، وهذه مهمة جدا لأن تتبعها مسألة: هل يجوز الاختلاف على المذاهب الأربعة؟ يعني هل يجوز لأحد أن يأتي بالقول غير قول الأئمة الأربعة ويتبناه؟ هذه مسألة عويصة بين العلماء، والصحيح الراجح أن الإنسان إذا ظهر له من دليل النبي صلى الله عليه وسلم أمرا يجب عليه الأخذ به، ويضرب بكلام كل الناس عرض الحائط، لأن العلم ما قال الله قال رسوله. هذه المذاهب: المذهب الأول مذهب الحنفي، وإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت إمام أهل العراق، ولد سنة 80 هجرية وتوفي سنة 150. أبو حنيفة قال عنه الشافعي بعدما نظر في كتبه وتعلم من تلاميذه الشيباني وأبي يوسف، قال الشافعي: الفقهاء عيال على أبي حنيفة لشدة ذكائه وتوقد ذهنه، فكان قائسا بديعا، حتى أن الإمام مالك قال عن أبي حنيفة: لو ناظر أبو حنيفة رجلا على أن هذا العمود في المدينة، عمود الخشب أو عمود الإسمنت، لو ناظر أبو حنيفة رجلا على أن هذا العمود من ذهب لأقنعه أنه من ذهب لشدة ذكائه وحسن مناظرته. المذهب الثاني، طبعا هذا مذهب مذهب جيد جدا، لكن يؤخذ على المذهب الحنفي أنه بعيد عن السنة. المذهب الحنفي هو أبعد المذاهب الثلاثة عن السنة، وهذا ليس نفرا من السنة، يعني الإمام حنيفة لم يكدر مذهبه بالقياسات الكثيرة دون الآثار إلا لعلة وجيهة، لأن أبو حنيفة كان مكسوين في العراق، والعراق أهل شقاق ونفاق وكذابين، يعني العراق هذا لا تأخذ منه شيئا، لا العراقي يعني لا تأخذ منه حديثا، أهل كذب وزور، ولذلك أن الشيعة كانوا كثير يكذبون على علي بن أبي طالب. فلما رأى أبو حنيفة بأن أهل العراق لا يمكن أن يأخذ منهم حديث وإلا من عض عليه بالنوائب وعلم أنه ثقة أو من الثقة بمكان، نحى هذه الأحاديث، لأن الأحاديث كلها أحاديث ضعيفة، فأعمل القياس على الأصول الثابتة عنده. وأيضا العراق بجانب أهل فارس، وأهل فارس يعني كانوا أهل حضارة يعتبر قبل الإسلام، فكان في مستجدات هناك، هذه المستجدات لم يرد فيها دليل، فكان لابد من اعمال العقل والقياس حتى يعني يظهروا حكما في هذه المسائل. لا يعتبر الامام حنيفة لما كان المذهب الحنفي ابعد المذاهب الاربعة عن السنة. المذهب الثاني المذهب المالكي، وهذا ترتيب الزمن، يعني المذهب المالكي ورأسه وامامه هو ابو عبد الله مالك بن انس امام دار الهجرة، ولد سنة 93 هجرية وتوفي 379. الامام مالك قال عنه الشافعي: مالك إذا ذكر الحديث فمالك النجم، إمام دار الهجرة، هذا الذي خلط بين الفقه وبين الحديث، ومذهبه من القوة بمكان. المذهب الثالث هو مذهب الشافعي، أو المذهب الشافعي، وإمامه أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، ولد 350 وتوفي 204. الإمام أحمد تكلم عن الشافعي قال: ناس لا خلف لهم من الشافعي، الشافعي للدنيا كالشمس، فقال الشافعي كالشمس للدنيا. هل هناك خلف عن الشمس؟ هل ممكن يقوم مقام الشمس لهذه الدنيا من دفء وغيره؟ هل في شيء يقوم مقام الشمس؟ ابدا. فقال الشافعي للناس كالشمس للدنيا، وقال وهو كالعافية للبدن، والشافعي للناس كالعافية للبدن. وصراحة الشافعي هو من امتن واتقن واحفظ واثبت علماء المذاهب. الشافعي قال عنه احمد شاكر قال: لو امرت مجتهدا أن يقلد مجتهدا، عن التقليد حرام، حرام أن يقلد مجتهد مجتهد، عشان كده ما ينفعش يتقال التلميذ ده خالف شيخ، وليه خالف شيخ، وليه بيعمل كده؟ لأنه لا يجوز له إذا تبين له الحق أن يقول شيخي قال وشيخي فعل وتكلم، لأن هذه مسائل علمية. كأنك لا تشكر نعمة ربك عليك، لأن نعمة ربك عليك أنك إذا جعل لك الآلة والنظر في الأدلة والاجتهاد، وقد شهد لك علماء أفذاذ ولهم مكان بين أهل العلم، شهد لك بالفتوى، أو شهد لك أنك من المجدين في الطلب، أو أنت من أقدم أهل العلم مثلا، شهد لك بذلك عالم من العلماء، فليس لك أن تتنزل وترفض نعمة ربك عليك وتقلد الناس، ليس لك ذلك، فلا بد أن تكون عالما مجتهدا لا مقلدا. فلذلك قال على شكل: لو أمرت واحدا، يعني المجتهد لا يجوز أن يقلد، لو أمرت مجتهدا أن يقلد مجتهدا لأمرته أن يقلد الشافعي، فإن الشافعي يعني له دقة في النظر وعالم نحرير أو كما قال رحمه الله. أما المذهب الرابع هو مذهب الحنبلي. طبعا هذا المذهب هو أقرب المذاهب للسنة، هو المذهب الحنبلي، ولذلك العلماء تحيروا أيهما أقرب. والصحيح الراجح الذي أتمنى أنا وأدين الله به مذهب الشافعي، هو أقرب المذاهب للسنة، هو المذهب الشافعي. لما هذا؟ لأن الشافعي أكثر علماء الشافعي هم المحدثين، هم الذين خلطوا بين الفقه وبين الحديث. لذلك المذهب الشافعي هو من أمثل المذاهب. وأنا أذكر الشيخ أبو إسحاق سأل الشيخ الألباني بأي مذاهب يبدأ، قال يبدأ بالكتاب والسنة، هذا هو العلم. قال يريد أن يتمرس أولا علميا على مذهب، وده اللي فطره الشيخ أحمد شاكر. الشيخ أحمد شاكر نصح الأمة بأن طالب العلم يبدأ بمذهب يعرف أصوله وكيف ينتقل الأحكام من الأدلة، ثم بعد ذلك ينطلق في علم الحديث، لأن هذا الذي يعني فيه السنة. فقال الإمام الألباني إن كان لابد فالمذهب الشافعي أو المذهب الحنبلي، ففضل الباب بالمذهب الشافعي. ولما سئل عن ذلك قال أكثر علماء الشافعية محدثون، أكثر علماء الشافعية محدثون، يعني المحدثون أكثرهم من الشافعية. فالمذهب الرابع مذهب الإمام أحمد بن حنبل، هو من أقوى المذاهب وأقرب المذاهب إلى السنة. والإمام أحمد بن حنبل كفى فخرا ما قاله يحيى بن معين لأحمد بن حنبل، قال أحمد يسأل عنه، أحمد إمام الدنيا بأسرها. وقال بعضهم إن الله نصر هذا الدين بأبي بكر في الفتنة وبأحمد في المحنة، يعني محنة القرآن. هناك مذاهب أخرى هي مذاهب طبعا العلماء السبعة، علماء المدينة، فقراء المدينة السبعة مذاهبهم لم يحملوهم العلماء. وأيضا مذهب الليل، وكان الشافعي لما دخل مصر غير مذهبه لفقه أهل مصر، ولذلك قال الشافعي الليث أفقه من مالك لكن لم يحمله أصحابه. وأيضا مذهب السفيان بن الثوري كان له مذهب فقه، هو أمير المؤمنين في الحديث لكن كان له مذهب فقه. وأيضا مذهب الظاهرية داود الظاهري، وأشهر علم من أعلام الظاهرية هو ابن حزم رحمه الله. والمذهب الزيدي طبعا ده منتشر جدا في اليمن. وناصر هذا المذهب الشوكاني له لمحة زيدية، وأيضا الشوكاني له هذه النظرة الزيدية. فأسأل الله الذي علاه أن يعلمنا وإياكم، ويجعلنا ممن يتلمذ خطى النبي صلى الله عليه وسلم وخطى أصحابه يعمل به. يبقى لنا بإذن الله الكلام على حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وحقوق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا الكلام على أزواج النبي، ثم سب الصحابة هل هو كفر أو ليس بكفر، وأيضا الكلام بختم هذه المسألة على المبشرين بالجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد، الآن بمشيئة الله تعالى سنقرأ على حضراتكم استفسارات اللقاء الثامن التي وردتنا بدورة العقيدة المكثفة وشرح لمعة الاعتقاد للإمام ابن قدامة رحمه الله، وذلك مع فضيلة الشيخ محمد حسن عبد الغفار حفظه الله تعالى. الاستفسار الأول ورد من الأخت أم ريان تقول: ما الفرق بين الرضا بالقدر والصبر عليه؟
الرضا بالقضاء مقام أرقى من الصبر، فالصبر سبيل إلى الرضا، والصبر واجب والرضا كمال. الصبر واجب والرضا كمال.
الاستفسار الثاني كذلك من الأخت أم ريان تقول: قال الشيخ أن الرضا بالقدر ليس واجبا وإنما الواجب الصبر، فكيف نوفق بين هذا القول وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط؟ أليس غياب الرضا معناه السخط؟ فكيف لا يكون الرضا واجبا؟
هو ليس هناك ثمة خلاف، بل نقول أن الرضا ليس بواجب والصبر هو الواجب في قولي: فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط، لأن السخط لا يكون إلا بنزاع الصبر، وأما الرضا فلا يكون إلا بثبوت الصبر، فهو إن صبر ارتقى بعد ذلك إلى الرضا فله الرضا، وأما إن سخط فلم يصبر فلا مخالفة أن نقول أن الصبر هو الواجب وأن الرضا ليس بواجب.
الاستفسار الذي بعد ذلك ورد من الأخ عبده يقول: ما معنى أن من تعريف الإيمان نية؟
من تعريف الإيمان نية، لأن أصلا الإيمان محله القلب، ونية المؤمن خير من عمله، وهذا حديث من كان فيه ضعف لكن المعنى صحيح، والأعمال كلها من الإيمان.
الاستفسار الذي بعد ذلك ورد من الأخ عبده يقول: هل الرضا أعم أم الصبر؟
لا، الصبر أعم من الرضا، الصبر أعم من الرضا، والرضا أخص من الصبر، والصبر وسيلة إلى الرضا.
سؤال أو الاستفسار الذي بعد ذلك من الأخت أم عبد الله تقول: قلتم أنه إذا كان القبر يسيرا فإنما بعده أيسر، وإذا كان عسيرا يكون ما بعده أعسر، نسأل الله العافية. وأنا سمعت من بعض الشيوخ قولا ألا وهو أن الفتنة التي تعرض للمؤمن العاصي في قبره تخفف عنه من الذنوب وتكفر عنه، وكذلك أهوال يوم القيامة. فهل نفهم من قولكم أن قول ذلك الشيخ مردود ولا يصح؟
ليس مردودا، هو الحق أن نقول ما دام من أهل التوحيد فالأمر عليه هين، وهو في عذاب القبر أو نعم القبر، إذا كان في عذاب في القبر فهو عذاب حسب سيئاته، ولكن يوم القيامة الموازين، فينظر إن كانت هو يوم القيامة يكون في مشي في المشيئة، فإما أن يكون من أهل الجنان وإما أن يكون من أهل النيران التي لا يخلد فيها ويخرج بعد ذلك إلى الجنان. فهو في غالب في 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 أصل أمره أنه في مشيئة الله جل في علاه، والكلام في كلامنا على أنه ما كان أيسر ما كان عسيرا فبعده أعسر، هذا على أهل الكفر والضلال الذين يخلدون في النيران.
استفسار الأخ مجدي يقول: هل عمل الجوارح شرط كمال أم شرط صحة؟
الكلام على عمل الجوارح شرط كمال أم شرط صحة، هذه مسألة عجيبة جدا، ما أدري كيف أحد من أهل السنة يسأل هذا السؤال. الأصل أن عمل الجوارح وعمل القلب، أن قول اللسان وقول القلب وعمل الجوارح وعمل القلب بإجماع السلف قالوا بأنه شرط في صحة الإيمان، ونقل نقل ذلك الإمام الشافعي وابن عيينة وإسحاق بن راهويه وغير هؤلاء من السلف الذين قالوا أن الإيمان قول وعمل، والثوري يزيد قول وعمل ونية، وبعضهم كالزهري وغير الزهري يقول قول وعمل ونية وسنة. فمن خلى من أعمال الجوارح، فمن قال بأن الذي خلى من أعمال الجوارح أنه في الجنة، هذا من فرع عن كلام المرجئة، هذا فرع عن كلام المرجئة وليس هذا من قول أهل السنة والجماعة، هذا كلام أجنبي عن قول أهل السنة والجماعة.
الاستفسار الأخير ورد من الأخ مسلم يقول: قال الله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. أريد شرح الآية، هل العذاب بعد الموت كما قال الشيخ أن العذاب الأدنى في القبر أم في الدنيا؟ لأن الله قال لعلهم يرجعون، وإذا كان في الدنيا كيف يكون؟
والحق أن بعض العلماء ينظر بها في هذه الآية ويقول أن المعنى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ليوم القيامة، إذن الكلام في الدنيا. والصحيح الرجع أنهم في أيضا في القبر، أن الآية أيضا دلالة على عذاب القبر، لأنهم وهم في البرزخ ليسوا في الآخرة، فهم سيرجعون إلى الآخرة للقيام، وأن يحشروا حفاة عراة غرلا يقفون بين يدي الله جل في علاه، ويسألهم عن كل دقيق وجليل وصغير وكبير. اللهم اغفر وارحمك لا وزع ما تعنا فإنك أنت العز الأكرم.
انتهت إلى هنا استفسارات اللقاء الثامن، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في فضيلة الشيخ حفظه الله وفي علمه، وأن يتقبل الله سبحانه وتعالى منه كل هذه الأوقات، وأن يجعلها الله سبحانه وتعالى في موازين حسناته، وأن يتقبلها الله سبحانه وتعالى منه. كما نسأله كذلك أن يبارك فيكم وأن ينفع بكم وأن يجزيكم خير الجزاء على هذه الأوقات، وأن يجعلها الله في موازين حسناتكم. أخيرا نسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في كل القائمين معنا والعاملين معنا في هذا المكان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم وفي أوقاتهم وفي كل ما لديهم، وأن يجعل ما يقدمونه حسبة له سبحانه وتعالى خالصة لوجهه. وإلى لقاء آخر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.